نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما واسعا ورزقا نافعا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولا حول الأصول الخلقية في الشريعة الإسلامية. الحديث عن الأخلاق له شجون وله أهمية كبيرة، ينبغي علينا أن نوليها اهتماما وأن نعرف قدرها، لأن المشاكل التي تعصف بالناس ترجع إلى فقدان الأخلاق، وكثير من المشكلات حلها في الترقي بالأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نتذاكر سويا الأخلاق الإسلامية والأصول الخلقية في شريعة الإسلام. وانتهى بنا الحديث أحبتي في الله عند الأخلاق في التشريع، وتحدثت قبل ذلك عن الأخلاق والتشريع، وأن الأخلاق ليست منحصرة في أبواب الأداب والسلوك، وإنما تشمل قضايا التشريع وجميع المعاملات والعبادات. فمن حرص على تطبيق العبادة كما أرادها الله سبحانه وتعالى حتما ولابد تنمو أخلاقه ويسير إلى الأفضل، إذ الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أقام الصلاة كما أرادها الله سبحانه وتعالى فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بفضل الله سبحانه. العبادة نور العبادة إذا دخل إلى قلب العبد يجعله سمحا في أخلاقه وفي سلوكه وفي تعاملاته، لأن صدره انشرح بعبادة الله وبالقرب من الله سبحانه وتعالى، ولأن الإسلام ربط الأخلاق بالعبادات بل بكل التشريعات الواردة في دين الله سبحانه وتعالى. فالأخلاق سارية في جميع الأبواب وجميع التكاليف الشرعية: العقائد، العبادات، العادات، العقود، المعاملات، الجنايات، العقوبات، السياسات. تغير الأخلاق من هذه الأبواب وتنميها وتجعل العبد يطبقها أو يسير فيها على مراد الله سبحانه وتعالى، فتحلو الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى إذا انتشرت الأخلاق الحسنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا، وعظم أجر من حرص على تطبيقها بفضله ومنه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، يعني على سبيل المثال، وكنت قد أشرت إلى أهمية العبادات مع الأخلاق وكيف أن العبادات تورث أخلاقا في الإنسان، وأحب أن أزيد بيانا في هذا الأمر على سبيل المثال في شأن الصلاة. في شأن الصلاة، الصلاة في الجملة تعطي الإنسان الخشوع والخضوع والسكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأتوها وعليكم السكينة، يعني لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. فتعطي العبد سكينة ووقارا تحسن أخلاق الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو تأملنا لنعرف قيمة ارتباط الأخلاق بالتشريع، حتى العبادات مرتبطة بالأخلاق ارتباطا وثيقا جدا جدا جدا. فمن علامات يعني السمو الأخلاقي أن يكثر الإنسان من عبادة الله سبحانه وتعالى ويمتثل أثر العبادة في حياته العملية، فتؤثر العبادة على أخلاقه، تؤثر العبادة على سلوكه، تؤثر على تعاملاته، إذ أن العبادة تجعل العبد يقترب من الله فيحرص على البعد عن الفحشاء وعن المنكر، فيستقيم سلوك الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى تدبر هذه المعاني، لأن بعض الناس يفعل العبادة بطريقة آلية ولا ينظر إلى أثرها في قلبه وأثرها في نفسه وأثرها في سلوكه، وهذا يؤذن بالخطر الشديد بل بعدم قبول العبادة. فنحن نحفظ حديث أتدرون من المفلس، وقصة هذا المفلس الذي يأتي مفلسا يوم القيامة من الحسنات هو ذلك الشخص الذي ضاعت أخلاقه وتعامل بالأخلاق السيئة على الرغم من أنه أتى بالعبادات. فلا يصح إن الإنسان يترك العبادة ويتحلى في الأخلاق فقط، أو يكتفي بالأخلاق فقط الحسنة، أو أن الإنسان يفعل العبادة ويتخلى عن الأخلاق الحسنة. هناك ارتباط وثيق بين هذا وبين ذلك، فنتأمل العبادة ونتأمل ما دلتنا عليه العبادة والمقاصد التي تدلنا عليها هذه العبادات، فنتحلى بهذه الأخلاق كذلك. فمن هنا يتبين أن من عوامل تنمية الأخلاق الاهتمام بالعبادة والنظر إلى مقاصد العبادة. فعلى سبيل المثال في شأن الصلاة، إن قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فعلمتنا الصلاة أن هناك أوقات يجب أن تراعى، وأن هناك أشياء لا تصح قبل وقتها ولا بعد وقتها. وقت محدود الطرفين، فيجب على الإنسان أن يمتثل العبادة في وقتها. لا ينبغي على العبد أن يضيع الأوقات. هذا الأمر إذا نظر إليه الإنسان نظرة تأمل علم أن الصلاة تعطيه هذا المعنى، تعطيه خلقا مع ربه وخلقا مع نفسه ومع الخلق. فإحنا تحدثنا قبل ذلك حينما كنا نتحدث عن تعريف الأخلاق، إن هناك أخلاق مع الله سبحانه وتعالى ومع الخلق. فمن التحلي بالأخلاق الحسنة مع الله سبحانه وتعالى أن يكون العبد معظما لأمر الله سبحانه وتعالى، يفعله وهو غير ضجر بهذه الأوامر، إنما ينشرح صدره بطاعة الله سبحانه وتعالى ويقبل عليها بانشراح صدر، لأن الله هو الذي أمره، فيراعي الحدود ويراعي المواقيت التي أمره الله عز وجل بها. لا يصح الإنسان يصلي الصلاة قبل وقتها، ولا يجوز أن يخرجها إلى ما بعد الوقت. فتعلم الإنسان في سلوكه في حياته الانضباط بالوقت وقربة الوقت، وإن في أشياء لا يصح أن الإنسان يفعلها قبل وقتها، وما ينفعش أن الإنسان يضيع الوقت فيما لا يحل أو لا يمتثل قربة هذا الوقت. فنستفيد من هذا أن الإنسان يكون معظما لأمر الله سبحانه وتعالى، فيمتثل العبادة بانشراح صدر وبإجلال وإكبار لله سبحانه وتعالى في وقتها. هذا أمر. الأمر الثاني في حياته، في سلوكه، في تعاملاته، هذا كل وقت تراعى قربته. يعني حتى مشهور في الأمثال الشعبية يقول لك: كل وقت له أذان. يراعى أين هذا في تعاملاتنا أيها الكرام المؤمنون، حتى في حياتنا في المراحل العمرية. في بعض الناس كده بيمسك في مرحلة عمرية معينة ولا يراعي سنه، ما بيراعيش أنه انتقل من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى، وكل مرحلة عمرية لها أخلاقها، وكل مرحلة عمرية لها تعاملاتها التي ينبغي على الإنسان أن يتعامل بها. فمثلا من الأخطاء الفادحة الكثيرة في حياتنا أننا لا نراعي المراحل العمرية في التربية على الطريقة الشرعية التي بينها الشرع. فمثلا عندنا في مرحلة الطفولة، مرحلة ما قبل التمييز إلى التمييز دي مرحلة، مرحلة التمييز إلى قبيل البلوغ دي مرحلة، من البلوغ هذه مرحلة أخرى، مرحلة عمرية أخرى. إحنا ضيعنا هذه المرحلة بأننا أعطيناها مفاهيما خاطئة، فأصبحنا نطلق على الشاب وعلى الفتاة من وقت البلوغ أنه هو مراهق. الأصل في المراهق أنه هو ما راهق الاحتلام، كان قبيل الاحتلام، بنأهله أنه لما يبلغ يكون رجلا مسؤولا. الأصل في التربية كده، أننا نؤهل الشخص أنه عند البلوغ سيكون رجلا مسؤولا عن تصرفاته وسيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. إحنا بنعامل الطفل مع ما يعني في قبل البلوغ على أنه لسه طفل صغير مش مطالب بأي شيء، حتى العبادة لا نعوده عليها. فهذا من الأخطاء الفادحة في التربية. ونجي لما يبلغ نقول نبتدي نعوده على العبادة، طيب ونيجي الناس تشتكي بقى بحاول أخليه يعني ينضبط في العبادة، مش راضي ينضبط. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. هنا علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، يعني إيه؟ هنا المرحلة اللي قبل 7 سنين أراعي فيها الطفولة، وان انا بس بعوده على الصلاه دون الزام بحب ومحبه كده، وان هو بيهوى التقليد، اصلي قدامه يجي يصلي معايا، افرح بيه باسلوب بسيط جدا، واعطيه حظه من الطفوله ويعني من التدليل ومن التعليم المناسب لهذه المرحله. وصل ل7 سنين بقى في مرحله تانيه، كل وقت الصلاه علمتنا ان انا اراعي كل وقت وقربة كل وقت، وانه كل وقت يعني ينبغي ان يراعى، ان تراعى فيه احكامه، واننا لا نضيع هذا الوقت. في مراحل العمريه استفدنا ان المرحله ما ينفعش ان انا اعامل الطفل اللي قرب من البلوغ اللي قارب الاحتلام زي الطفل الصغير اللي هو قبل التمييز ويبقى مدلل، ولازم يكون يؤهل انه خلاص قرب من البلوغ، فعلينا ان نعلمه انه سيصبح رجلا وسيكون مسؤولا عما قريب. لذلك اذا وصل 10 سنوات لسه ما بلغش ولسه ما بلغتش، لكن 10 سنوات بقت مرحله اخرى، بنقول له لا، ده انت في الاول بنعلمك من 7 سنين الى 10 سنوات، من 10 سنوات احنا ملزمين كاب وام ان احنا نلزمك بالصلاه وبعباده الله سبحانه وتعالى حتى لو وصل الامر الى الضرب، حتى لو وصل. طيب تخيلوا كده لو احنا بنراعي الوقت اللي علمتنا الصلاه، ان احنا نحافظ على قربه الوقت وواجب الوقت وانه كل وقت وله أدام. لو احنا بنراعي ده هنلاقي الطفل من اول ما بلغ 7 سنين بنقول له ايه؟ بنقول له صلي. ما صلى احنا خلاص، هو تعليم بس بعلمه ازاي يصلي. عرف ازاي يصلي، انبهه خلي بالك صليت الصبح، لا طب صلي، صليت الظهر، لا طب صلي، خلي بالك وبعد شويه صليت، طب صلي ما تسيبش الصلاه، لان تعليم الصلاه بعلمه يؤديها وبعلمه مواقيت يؤديها في وقتها. فتخيل لو الاب بينبه الابن او الاب او الام يعني ينبه الابن 5 مرات في اليوم من 7 سنين ل10 سنين، السنين دي كلها بينبهه يوميا على الصلاه ويذكره بالصلاه ويقول له صليت ولا لا بدون تعنيف، لان دي مرحلته، دي ما هياش مرحله تعنيف ولا ضرب، انما مرحله تعليم. بعلمه ازاي يلتزم بالوقت، بعلمه ازاي يلتزم بالعباده، ازاي يراقب الله سبحانه وتعالى، وان ربنا امرنا بالصلاه ما ينفعش نفرط فيه. ما صليتش طب صلي يا حبيبي، ما صلاش طب صلي يا حبيبي، ما تسيبش الصلاة، ما ينفعش تسيب الصلاة، بحب ومودة إلى غير ذلك. اتعود من 7 ل10 سنوات ينبه على الصلوات 5 مرات في اليوم، في هذه الحالة لما يأتي للبلوغ ل10 سنوات هيكون التزم بالصلاة وبقت الصلاة جزء من حياته. لكن احنا في الأخطاء، لا ده لسه طفل، ده لسه صغير، ده لسه كذا، علمناه يصلي لكن ما تابعناهوش في مواقيت الصلاة. فهنا فرطنا في الوقت ده فأثر على الوقت اللي بعده اللي هو وقت القرب البلوغ. وقت البلوغ بقى مكلف، يربى على انه من البلوغ اصبح رجلا، والفتاة اصبحت امرأة مسؤولة امام الله، تحاسب على تصرفاتها ويحاسب على تصرفاته. يجب البنت تلتزم الحجاب من البلوغ وعبادة الله سبحانه وتعالى، والولد يمتثل الصلاة والعبادة ايضا ويمتثل اوامر الله سبحانه وتعالى. ده كمثال عملي ان الصلاة بتعرفنا ان كل وقت وله مرحلة. الإنسان لما يصل لمرحلة الكهولة ما يعملش نفسه كمرحلة الشباب، ومرحلة الشباب لها الحيوية ولها يعني الطاقة، فيستغلها فيما ينفعه في أمور الدين وأمور الدنيا. وصل لمرحلة الكهولة يكون في تصرفاته كذلك أكثر حكمة إلى غير ذلك. فالشاهد أيها الكرام، يعني هذا الموضوع طويل ويعني يحتاج إلى حديث منفصل، لكن ده كإشارة فقط ان الصلاة علمتنا ان احنا نراعي الوقت، وان الشيء قبل وقته غير في اشياء قبل وقتها غير مقبولة وغير مستساغة، وبتبقى بايخة لما تتعمل في غير وقتها سواء قبل او بعد، انما هي مطلوبة في وقتها، بعد وقتها ما تبقاش حلوة، وفي اشياء بعد وقتها مش مقبولة ابدا. تخيل انسان يتصابى وهو في سن كبير، يتصابى غير مقبول، شكله وحش بايخ انه يتصابى مع كبر سنه. فيراعي الانتقال من المرحله العمريه الى مرحله عمريه اخرى، وهكذا كما اشرت في المراحل العمريه السابقه. فالشاهد ايها الكرام المؤمنون علمتنا ان احنا ازاي نتعامل حتى مع انفسنا، وازاي نربي ابناءنا بمراعاة الاوقات ومراعاة قربة الوقت، وان في شيء يصلح في وقت لا يصلح في وقت اخر، لان الصلاة علمتنا كده. لان ما ينفعش ان انا اصلي الصلاة قبل وقتها، وما ينفعش اخرجها عن وقتها. اذن ان كل وقت له يعني خصائصه، فما ضيعش الوقت ده، ما أخروش، إنما أتعامل بهذا الوقت مع ما يناسبه. تخيل لو الإنسان التزم بده في حياته ويراعى يعني المراحل الوقتية التي يمر بها، ولا يؤخر الأشياء عن وقتها، في هذه الحالة سينجح في حياته. هذا سبيل النجاح في حياته، تنظيم الأوقات هو سبيل النجاح. كتير من الناس بتبعد تسأل أنظم حياتي إزاي، وفي متطلبات كتيرة مش عارف أعمل إيه ولا إيه، وإزاي أجمع بين طلب العلم وبين العبادة. تنظيم الوقت يجعلك تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن تنجز الكثير، يجعلك تركز فتنجز بفضل الله عز وجل. فالشاهد أيها الكرام، يعني هذا على سبيل المثال، أن العبادة تعطينا الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني لو تأملنا في سائر العبادات نجد أنها تعطينا هذه المعاني. وكنت قد أشرت قبل ذلك إلى بعض المعاني التي تعطينا إياها العبادات، فعلينا أن نلتزم هذه الأمور لنحظى بالخير العظيم. أحبتي في الله، من الجدير بالذكر أيضا كون معظم العقوبات، ارتباط الأخلاق بالتشريع، كون معظم العقوبات المغلظة في التشريع الإسلامي تتعلق بحماية الأخلاق، لنعرف قيمة الأخلاق. فأساس هذه العقوبات أساس أخلاقي، خاصة عقوبة الزنا، القذف، السرقة، السكر، هذه العقوبات وهذه الحدود في شريعة الله سبحانه وتعالى لتحافظ على المجتمع ولتحافظ على الأخلاق، لأن هذه الأمور ضد الأخلاق وتهدم المجتمع هدما إذا انتشرت، مما يدل على ما نؤصل له منذ بداية هذه السلسلة المباركة، أن فساد الحياة الاجتماعية بسبب فساد الأخلاق وبسبب التخلي عن الأخلاق المطلوبة. لذلك شرعت عقوبات رادعة لمن أبوا امتثال الأخلاق المطلوبة شرعا وتعدوا إلى هذه الأمور. كذلك لو نظرنا أحبتي في الله إلى أصل العبادة، نجد أن أصل العبادة يقوم على أساس خلقي، وهو الاعتراف بالفضل والنعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى، كما قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فأصل العبادة قائم على أساس الاعتراف بالفضل والنعمة لله عز وجل، هو الذي أنعم عليك بما لا يعد ولا يحصى: صحة في بدن، وأمن في وطن، وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فأنعم الله عز وجل على عباده بما لا يعد ولا يحصى، وبين وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، يدبر أمر خلقه جل وعلا، يطولهم علمه وتطولهم قدرته سبحانه وتعالى، فيشكر الله على هذا العطاء وعلى هذا الفضل وعلى هذه النعم بعبادته سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد أحد يستحق العبادة إلا الله، فيعبد الله اختيارا لأنهم يعرفون أن الله عز وجل أنعم عليهم بما لا يعد ولا يحصى، يغذوهم بالنعم ليل نهار، فيمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى، وينتقل هذا إلى التعاملات مع الناس، لدرجة أن الشرع بين أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتخيل لو الأمر قائم على شكر المنعم وشكر صاحب الفضل وعدم نكران الجميل، ومن أحسن إليك تحسن إليه، فيتغير وجه الحياة. أساس العبادات كلها قائمة على شكر الله سبحانه وتعالى، ويعلمك وتعلمك أن تشكر الخلق أيضا، وأن لا تجحد الفضل لصاحب الفضل. ده يخلي المعاملات تختلف، لأن فمثلا لا تجد عقوقا للأباء ولا للأمهات لما لهما من الفضل على الأبناء، فهذا من الشكر، وكل ما كان له فضل عليك يجب عليك أن تشكر هذا العطاء. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. كذلك كل من أحسن إليك تجد أصل العفو وأصل السماحة في الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى، إذا امتثل الناس هذه الأخلاق. إذن بناء على هذا تكون العبادات والطاعات عبارة عن تجليات لخلق الشكر وللعمل بمقتضى الشكر، أي أن العبادات في أساسها وجوهرها إنما هي أخلاق وأفعال أخلاقية، وهكذا التعامل بين الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. مما يؤكد هذا المعنى أحبتي في الله إن الإسلام في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الأوامر والنواهي اهتمت بالأخلاق اهتماما كبيرا جدا، لتبين أن هذا جوهرها، جوهر بعثة الرسول، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. فمثلا في حديث هرقل المعروف حين سأل أبا سفيان فقال له: ماذا يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، حق الله وحق العباد. هذا هو المجتمع الذي ينشده الإسلام، أن لا تفريط في حق الله ولا تفريط في حقوق العباد. تخيلوا كده مجتمع يسير بهذه المعاني العظيمة التي أمرنا الله عز وجل بها، يأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. وجعفر رضي الله عنه حين قال للنجاشي في بيان مغزى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأمرنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. والله يتغير وجه الحياة إذا امتثل الناس هذه المعاني التي حثنا رسول الله عليها منذ بداية بعثته، وحث الناس عليها في بداية بعثته، حتى إن غير المسلمين لاحظوا ذلك. ما يدعو إليه لحسن، يدعو إلى مكارم الأخلاق. تخيلوا أيها الكرام، لو سادت هذه الأخلاق بابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، حسن الجوار، الكف عن المحارم والدماء، البعد عن الفواحش وعن قول الزور وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات، والتحلي بتوحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء العبادات التي أمر الله بها من الصيام وغيرها. هنا لا حاجة إلى كثير من القضايا المنتشرة بين الناس في المحاكم إذا انتشرت هذه المعاني بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك تكامل بين الوظيفة الخلقية والتشريعية والقضاء، تكامل عجيب جدا جدا جدا. فذكرت قبل ذلك أن الأخلاق لا تقف عند كونها مصدرا ومعيارا وهدفا للتشريعات والأحكام القانونية والقضائية، بل هي وظيفة عملية متلاحمة متكاملة مع التشريع والقضاء. يعني في كثير من الحالات تشكل الأخلاق البديل الأرقى الأمثل عن القوانين والأحكام القضائية والتدابير السلطانية. في كثير من الحالات تمثل الأخلاق البديل الأرقى عن القوانين والأحكام القضائية والتدابير السلطانية. ليه؟ حيثما سادت مكارم الأخلاق وقوي يعني امتثال الناس لهذه الأخلاق وجعل ذلك واقعا عمليا، ستقل الخصومات وستقل المنازعات وتقل الانحرافات والجنايات، وحتى ما ينفلت ويقع منها تتأتى معالجته بفضل الله سبحانه وتعالى بيسر، يتعالج بسهولة. لما يكون في أخلاق الإنسان صاحب الخلق الحسن، سمع، قلبه كأفئدة الطير، سمع، ما هوش ألد الخصام شديد الخصومة. فلما يكون في منازعات، بجلسة الصلح ممكن تتحل المشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى. في لأنه هو عارف، وأن تعفو أقرب للتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور التي ترفع إليه في قضايا العقوبات يحث على العفو، صلى الله عليه وسلم بالجانب العملي كما ورد بذلك الأثر، يحث على العفو صلى الله عليه وسلم. فالإشكالية اللي تفشت عند كثير من الناس الآن إن الإنسان لو قدر على أخيه لا يعفو، والإسلام يطلب منك خلاف ذلك، يطلب منك إذا قدرت فاعفو لأجل الله سبحانه وتعالى، على الله أن يعفو عنك. تخيلوا لو خلق العفو سائد بين الناس لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، كثير من الخصومات تحل قبل الذهاب إلى القضاء. ممكن يعاتبه، يبين له خطورة الأمر، ثم بعد ذلك يعفو عنه. فكرة ان الانسان يكون عنده ان هو لا يستحل حقوق الاخرين، لانه سيحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعنده مراقبة لله سبحانه وتعالى. فلو حصل بينه وبينه اخ مشكلة، بمجرد جلسة عرف ان هو يعني غير مصيب وان عليه حق، سيسارع في اداء الحق، والثاني سيتساهل سماحة في اداء الحق وسماحة في التقاضي بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى لو وصل الأمر للقضاء، لو وصل الأمر للقضاء مع كون الأخلاق الحسنة سائدة بين الناس، الفرق سيكون كبيرا جدا 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 بين التقاضي المصحوب بالأخلاق الحميدة والتقاضي المتجرد عن منها. فضلا عن القضاء التقاضي المتسلح بمساوئها ورذائلها. يعني ايه؟ يعني في فرق بين واحد راح يشتكي واحد في المحكمة امام القاضي، لكن هو وهو بيشتكي انا عايز حقي بس امام الله، فما عندوش تزوير ولا يجيب شهود زور ولا كده، ان انا والله انا لي حق بستعين بالقضاء عشان اطالب بحقي، لكن مش يروح يشهد شهادة زور ويقول لك اعمل قضية قصاد قضية عشان اضيع الحق وما الى غير ذلك. حتى لو وصل للقاضي حسن الاخلاق، لا انا عندي اخلاق، ما ينفعش ان انا استعين بالزور او احاول ان انا اكون الحن بحجتي لاقتطع مال امرئ مسلم. لا، فمن حكم له بذلك فقد حكم له بقطعة من النار كما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهنا الأخلاق بتحكم، حتى لو الأمر، يعني احنا قلنا الأخلاق بتقلل التقاضي، حتى لو أمر وصل إلى التقاضي وما فيش حل إلا التقاضي، الأخلاق بتخلي الأمور طيبة. لكن لو إنسان سيء الخلق وراح للقاضي هيحاول يشهد زور وهيحاول يزور وهيحاول يعني يضيع الحقوق ويماطل إلى غير ذلك، هذا ليس من الدين، ليس من الدين. ويحاول يطول فترة التقاضي لما عارف ان الحق عليه، خصوصا في امور النفقات و علشان يوقع العنت بالناس الى غير ذلك. كل هذه الالاعيب يرفضها الشرع. فتخيلوا لو الاخلاق الحسنة موجودة حتى في التقاضي هنلاقي الامور سهلة بفضل الله. لذلك من علامات المنافق في الشريعة انه اذا خاصم فجر، فلا فجر في الخصومة، يعني هناك نبل أخلاقي حتى مع من تخاصمه، حتى مع من تبغضه تعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. لكن في كل الحالات أنت ممتثل العدل ابتغاء مرضات الله مع من تحب ومع من تكره. يعني هل يوجد أنبل من مسألة الأخلاق التي شرعها الإسلام مع المحاربين؟ إذا عاهدت أحد المحاربين عهدا، أو بعض المحاربين الذين يحاربونك، إذا عقدت معهم عهدا واستشعرت منهم خيانة، قال الله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ العهد أمامهم وليس من ورائهم. هناك وضع لأنك تخاف خيانتهم لكن لا تغدر بهم. فالأخلاق في الإسلام عظيمة حتى مع من لا تحب. فالشاهد يصفو وجه الحياة حتى في النزاعات، حتى في الخصومات، لا جور بسبب الأخلاق. فما أجمل أن نعرف قيمة الأخلاق لنمتثلها ليتغير وجه الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي.